خير من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد عباد الله، من المعلوم أن الله تبارك وتعالى كلف عباده بقسمين من التكاليف، قسم العبادات وقسم المعاملات. واعلم عبد الله أن العبادات المقصود منها التحصيل الأخروي، والمعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي، بما يصلح الدنيا للدين وليس لعبادة الدنيا والهوى. فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر بالمعاملات ويشرعها لعباده لتقودهم إلى عبادة الدنيا وعبادة الهوى والشيطان وما يتفرع من ذلك أو على ذلك من عبادة الدرهم والدينار. والبيوع أو البيع من أوسع أبواب المعاملات، وقد حدثتكم في مقال سابق في حقيقة الصراع بين الإسلام والجاهلية، وعرفنا أن الجاهلية إنما حقيقتها هي كل أمر خالف الإسلام، وإن كثيرا من الناس يخوضون في هذا الباب الواسع وهو باب البيع والشراء فيكونون من التجار، إلا أنهم لا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار، التجار هم الفجار. فالبيع معناه لغة مطلق المبادلة وهو ضد الشراء، ويطلق البيع أيضا على كل ما فيه بيع وشراء، يطلق كل منهما على الآخر، وهو شرعا مبادلة مال بمال، مبادلة مال يعني من البضاعات والمملوكات بمال على سبيل التراضي وليس نقد بنقد، لأن المال هو كل ما للعبد من أنعام من حرث من زرع من عرض تجاري من كذا أو كذا، وكذلك النقد يسمى مال، لكن لأن كلمة مال أوسع من كلمة نقد. فالتجارة شرعا هي مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، وأركان البيع إيجاب وقبول، وشرطه أهلية المتعاقدين، ومحله هو المال لأنه مبادلة مال بمال، وحكمه هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تما، وعند الإجازة إذا كان موقوفا. وحكمته يعني لماذا جعل البيع وكان من أوسع المعاملات بين الناس. قال الحافظ بالفتح إن حاجة الناس تتعلق بما في يد الآخرين، كل إنسان له مصلحة عند الآخر، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حرج. وقد ذكر العلماء للبيع حكما عللا مصائف اسباب معاني حكما كثيرة، منها اتساع امور المعاش والبقاء، ومنها اتصدر المنازعات والنهب والسرقة والخيانات والحيل المكروهة، ومنها بقاء نظام المعاش وبقاء العالم، لان المحتاج يميل الى ما في يد غيره، فبغير المعاملة والبيع يفضي الى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال المعاش. ومشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع. ومن انواع البيوع، البيوع له انواع كثيرة، فالمطلق ان كان ببيع الثمن وهو بيع الثمن بالمسمون وهو مطلق البيع واصله، ومنه المقرضة ان كان عينا بعين كالثوب بالعبد او الثوب بالثوب او الثوب بالطعام، ومنه السلم ان كان بيع الدين بالعين، ومنه الصرف ان كان بيع النقد بالنقد، ومنه المرابحة ان كان بالثمن مع الزيادة، ومنه التولية او المخاصرة ومنه التولية ان كان بغير زيادة ولا نقصان، ومنه الوضعية او المخاصرة ان كان بالنقصان، ومنه البيع اللازم اذا كان تما، ومنه البيع غير اللازم ان كان بالخيار، ومنه البيع الصحيح والفاسد والباطل والمكروه بحسب اتفاء الشروط او عدمها، وغير ذلك من انواع البيوع مما هو مبسوط في محله. التجار هم الفجار. هذا هو موضوع موعظتي لنفسي واياكم في هذا المقال الخطير الذي قد يحتاج كل واحد منا ان يتفطن اليه ويفهمه، وخاصة من ابتلاه الله بالتجارة. فالبيع كما عرفت هو من اوسع المعاملات او من اوسع ذلك الشق التعبدي مما شرعه الله لعباده، وهو المعاملات، وهو عمل التجار، لانه سبيل التجارة، ولانه هو المعنى الذي تتحقق به التجارة. لكن هل تعلم عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التجار هم الفجار؟ فبالمستدرك من حديث عبد الرحمن بن شبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التجار هم الفجار. قال يا رسول الله اليس قد احل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيحسمون ويحدثون فيكذبون. وهذا الحديث في سنده بعض المقال، لكن هذه اللفظة ان التجار هم الفجار لفظة صحيحة بسند لا مطعن فيه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 1594. والبعض جعل هذا حديثا مستقلا وهذا هو الصحيح، والبعض جمع معه لفظا اخر الا اذا صدقوا وبينوا. والحقيقة ان هاتين حديثين وليس حديثا واحدا. المهم هو ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التجار هم الفجار. وعند الترمذي في كتاب رقي واللعان في باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم، في باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم، عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا الحديث يصح مرفوعا، هذا الحديث انما الصحيح فيه انه موقوف من حديث ابي سعيد، وثبت مثله عن ابن عمر وابن عباس. لكن الحديث الاخر ايضا عند الترمذي في نفس المحل من حديث اسماعيل بن عبيد ابن رفاع عن ابيه عن جده انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فراى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصرهم اليه، فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، الا من اتقى الله وبر وصدق، الا من اتقى الله وبر وصدق. تنبه، وقوله إلا من اتقى الله وبر وصدق، أي من تحرى الصدق والأمانة، كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين، ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعظيم، ذكر الطيبين. وعن ابن عمر بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة. وعن ابن عفو عن أنس بن مالك بلفظ التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. وعن ابن عباس بلفظ التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة. وهذه الأثار تصح موقوفة، لكن لابد أن تعرف أن هذه الآثار بمجموعها مع الحديث، خاصة مع حديث الترمذي أيضا وهو قوله إلا من اتقى الله وبر وصدق، وهذا أيضا حديث صحيح، يبين أن التجار على فريقين، فالتاجر إما من الأبرار وإما من الفجار. وماذا يعني؟ أن التاجر إنما هو على باب، إما إلى باب جهنم وإما إلى باب الجنة، إما إلى باب واسع من النار وإما إلى باب واسع من الجنة. اسمع، فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة، أي أحسن إلى الناس في تجارته، أو قام بطاعة الله وعبادته، وصدق أي في يمينه وسائر كلامه، وقد جاءت المبشرات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبشر التاجر البر الصدوق، فاسمع إلى هذا الحديث المبشر بحب الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى، اسمع والله اسمع، إن الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع ب 1888. وفي رواية عند البخاري دعاء من النبي بالرحمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام مبشرات عظيمة للتاجر الصدوق، للتاجر البار، للتاجر المتقيد بما أمر الله، المنتهي عما نهى الله، التاجر الذي أقام الإسلام في تجارته ولم تحكمه شريعة السوق والجاهلية. وهذا حالنا إلا من رحم الله تعالى. اسمع لتنتهي، واسمع لتصعد، واسمع لتسترشد، واسمع لتعمل بما توعظ به، عسى أن يكون في ذلك سببا لخروجك من الفجار ودخولك في الأبرار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأبرار. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمة فيقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أخرجه البخاري عن جابر. وفي رواية فيها البشرى بالمغفرة أيضا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل ممن كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. أخرجه جابر عن أحمد، أخرجه أحمد عن جابر، وفي صحيح الجامع برقم 4162. واسمع إلى هذه البشرى بالكسب الطيب، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أطيب الكسب، وكل منا يقول لو أنني أجد كسبا طيبا فأتداوى به، كل منا يتمنى لو أكل من حلال، لأن كل جسم نبت من حلال فالجنة أولى به، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به والعياذ بالله. أطيب الكسب، شوف أطيب دي صيغة أفعل تفضيل، يعني هذا من أحسن ما يكون طيبا. أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. خرج أحمد عن رافع بن خديج، والحديث في صحيح الجامع برقم 1033. فهذه وغيرها مبشرات، فمن استقام على مقتضى البر والصدقة كان من الأبرار، ومن سار على ما كان من ديدن التجار، ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات في البيع والتجارة، حكم عليهم بالفجور وكانوا من الفجار. فأنت أيها التاجر إما أن تكون من الفجار والعياذ بالله، واما ان تكون ممن رضي الله عنهم، واما ان تكون من الابرار. فلماذا التجار من الفجار؟ لماذا؟ او كاد ان يكون من الفجار. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في تجارتهم اول ما قال لهم ان التجار يبعثون من الفجار، او التجار هم الفجار؟ لماذا جعل ذلك الامر؟ لان ديدن التجار انهم تغلبهم اموالهم، وتغلبهم جاهلية السوق، ويغلبهم حب الدرهم والدينار، ويغلبهم حب الرواج، ويغلبهم حب استكثار الاموال، فيبيعون مبدأهم ويبيعون دينهم وهم يشعرون، لانهم يغترون بما يجيهم، بالرغم من انهم ينتكسون من وكسة الى وكسة، ومن مصيبة الى مصيبة، ومن نكسة الى نكسة، ومن خسارة الى خسارة، لكنهم مع التقليد والرواج يظنون انهم لو عملوا ذلك، لو غشوا في تجارتهم، لو دلسوا على زبائنهم، لو حرقوا بضاعتهم، لو كادوا لغيرهم، لو ضربوا اسعارهم، لو فعلوا، يظنون على كثرة الصفقات. فهذا وغيره هو ديدنهم، الا من رحم الله تعالى. وقل من التجار من يتقيد بالشر، الا من رحم الله تعالى. فلماذا قال له السيد الناس عليه الصلاه والسلام في زمانه ان التجار يبعثون يوم القيامه فجار؟ لماذا؟ هل تريد ان تعرف لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انني اول المتحدثين احتاج الى معرفة ذلك، لانه لا يخلو احد الا ويمسه شيء من التجارة. لو بعت سواكا لاخيك، لو وقفت ببعض المتاع امام مسجد، فانت من التجار. ليس شرطا ان تكون من اصحاب الاموال، ومن اصحاب القناطير المقنطرة، ومن اصحاب المحال والتجارات والمخازن والفروع، بل كل من باع واشترى دخل فيهم، حتى ولو ببيعة وحيدة، حتى لو باع قميصا، حتى لو باع عسلا، حتى لو باع كتابا، حتى لو باع ما باع، فهو يدخل فيهم. فلماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار؟ اسمع، لابد ان تعرف هذا لتعرف لماذا يقال ذلك، ولماذا يسمى بذلك، وخاصة في ازمننا، وخاصة في احوالنا. ومقال هذا ما يعني افتأته من باب نافلة العلم، ولا من باب مسألة جانبية، بل هي مسألة ضرورية سألني فيها البعض، ولاحظت بمحكتي وبما تعاملت مع كثير من الإخوان ممن يظن بهم أنهم من الأبرار، أنهم خاضوا فيما يجعلهم من الفجار وهم لا يشعرون. فلزم التنويه، ولزم في الموعظة، ولزم التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا التجار من الفجار؟ أولا، لأننا نبيع بيوع فيها غرض. ففي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض، رواه الجماعة إلى البخاري. وبيع الغرض من جملته بيع السمك في الماء، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على تحريم ذلك، والمعدوم والمجهول من جنس بيع الغرر، والعبد الآبق، وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. إن كثيرا من الناس في تبايعهم لا يبيعون الاشياء التي فيما انبه عليه يا اخوان، او فيما اذكر به، قد يجد الانسان واحدة منه او اكثر. انا اذكر امثلة من عيوبنا الشائعة ومن مصائبنا في التجارات، ولا استحصي بذلك، انما هي امثلة عمت بها البلوى، وتركت كثيرا من الامور التي ليست للسامعين من امور الزراعات وتجارة الحيوانات وغير ذلك. كبيع الثمار قبل بدوها وبيع الحقول والحدائق وبيع وغير ذلك من الامور التي قد لا تكون في السامعين. انما احاول ان اذكر نفسي واياك بما نقع فيه. بيع الغرر هو بيع كل شيء لا يعلم كنهه المشتري. وهذا امر ينبغي ان تعرف وينبغي ان تفهم انك اذا بعت شيئا مغلق كالذين يبيعون اشياء مستعملة ثم يقول لك هو هكذا كالبطيخة يطلع احمر هو لك يطلع اقرع عليك هذا بيع غرر. وبيع الغرر لا يتخلص منه العبد الا اذا اشترط بمعنى ان يبيعه على شرط انه فاسد او على شرط انه ثالث وان سعره هكذا بحيث لو صار ثالثا وغير مسؤول عنهما بداخله. فكل انسان يشتري آلة مغلقة او يشتري مثلا موتور مغلق او يشتري قطع مغلقة بحيث يقول له البائع اشتريها هكذا حسب اللي جواه فهذا بيع غرر وهذا بيع محرم بالاجماع وهذا كسب يترتب على مسلك محرم. وكل وكثير منا لا اقول الكل لان ده بحق تجارتك كثير منا يقع في هذا النوع. فهذا سبب من اسباب كون التجار من الفجار. وسبب اخر ثانيا نبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز. نبيع ما يجوز وما لا يجوز. وهذا يعني اننا قد نبيع ما يحرم كالذين يبيعون شرائط الغناء والذين يبيعون افلام الفيديو والذين يبيعون ملابس النساء العارية والذين يبيعون احذية النساء التي تدعو الى التغلب ذات الكعب العالي والذين يبيعون الاشياء المحرمة كالخمور وكالخنزير وكالعطور التي يدخل فيها الخمور المسمى بالكولونيا والبرطانات وما شابه وكالذين يبيعون التماثيل وكالذين يبيعون التصاوير. فهؤلاء تجار وقعوا في محرم بانهم باعوا ما لا يجوز وباعوا ما حرمه الله تعالى. وكل امر حرم الله بيعه حرم الله اكل ثمنه. فيكون رجل ذو تجارات وذو صفقات كلها في حرام والعياذ بالله. هذا وجه. والوجه الثاني انك قد تكون ممن يبيع الجائز انك تكون ممن يبيع الحلال لكنك تبيعه في من يستعين به على حرام وانت تعلم انه سيأخذ منك هذا كالذي يبيع القماش او يصنع القماش لمن يصنع ملابس عارية للحريم او يبيع العنب لمن يتخذه خمرا. فقد جاءت النصوص تبين تحريم بيع العصير من العنب لمن يتخذه خمرا وكل بيع اعان على معصية. فبالحديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول اليها وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. اخرجه الترمذي وابن ماجه. وايضا من حديث بريدة عند الطبراني من طريق محمد بن احمد بن ابي خيثمة بلفظ من حبس العنب ايام القصف حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. حصله الحافظ في بلوغ المرام. وفي ذلك دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وتحريم كل بيع اعان على معصية قياسا على ذلك. لو ان رجلا نجار باع الخشب لمن يتخذه عودا او آلة موسيقية لو ان رجلا باع القماش لمن يتخذونه ملابس كفر او ملابس عليا او ملابس فجور وهو يعلم ذلك. اما اذا كان لا يعلم فما أباحه الله لا يقيد ولا يحضر بالهوى ولا بالظن. فإن كثيرا منا قد يقول السوق هكذا وهذه البضاعات الرائجة والصفقات الرائجة، فقد يبيع ما حرمه الله أو يبيع ما أحله الله مشتركا فيه في إثم. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبب ثالث يجعل التجار فجارا أننا نبيع ما لا نملك، أننا نبيع ما لا نملك. فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه العبد ليمضي فيشتريه ويسلمه. فعن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك، فقال لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الألباني في الجامع برقم 7206. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك، ويدل على ذلك معنى عند في اللغة إنها تستعمل في الحاضر القريب وما هو في حفظتك وإن كان بعيدا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أي ليس ما أي ما أي ليس أي لا تبع ما ليس حاضرا عندك ولا غيابا داخلا تحت مقدرته، وسيأتي لذلك تفصيل. قال البغوي النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، أما بيع شيء موصوف في ذمته فيجوز به السلم بشروطه. لو أن رجلا نجارا يصنع حجرة نوم، أو أن رجلا يصنع النوافذ كصانع الألمونيا أو مشابه، أو أن رجلا يبني بيتا أو يبني دارا، يجوز أن يبيع ذلك ثمنا بشرط الاتفاق على الأوصاف دفعا للنزاع، وهذا الذي يسمى بيع السلم. أما في التجارات ليست في الزرع ولا في الصناعة، ليس في الزرع ولا في الصناعة، فإنه لا يجوز أن تبع ما ليس عندك. وكثير منا تقوم تجاراتهم على أنهم يبيعون ما ليس عندهم، فيأتي المشتري يقول أريد منك ثلاجة، أريد منك قميصا، أريد منك جهازا، أريد منك القطعة الفلانية، فيقول له ماشي دي بخمس قروش، يقول له طب خذ، يقول له بكرة جيبها لك، فوت عليا خدها بكرة، وليست عنده، فيمضي البيع بشروطه، ويتحقق قرار المجلس ويمضي البيع ويؤجل التسليم، وقد وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن باع ما ليس عنده. طبعا لو كان في مخزنه فهو عنده، ولو كان في المحل الآخر فهو عنده، أما أن يكون متفق عليه في المصنع ولم يستلمه بعض فليس عنده، أو سيأتي من تاجر آخر ليس بينهما اتفاق على الوكالة ليس عنده. أما أن يقول سآتي لك بها غدا وإذا أتيت فاشتريها فهذا هو المسلك، لكن كثيرا منا من باب أن لا يصير منه الزبون، من باب أن يكون معه مهارة في التجارة أو غير ذلك، فيبيع ما ليس عنده. وسبب رابع نبيع ما نملك قبل أن نقبضه ونحوزه، وهو متمم لمعنى السبب الثالث. فالنصوص تنهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. إن كثيرا من التجار قد يتفقون على تجارة يستلمونها بعد شهر من مصنعها، من صانعها، من بلدها، ولم يقبضوها، ولم تدخل مخازنهم، ولم يحوزوها، ولم تصر في حيازتهم، اسمع إلى هذا، ويبيعون ويشترون فيها، ويبيعون ولك الامتفع عليها ودفع فلوسها. في الحديث عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. روى احمد ومسلم. وعن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتري الطعام ثم يباع، ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه احمد ومسلم ايضا. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: اذا اشتريت شيئا، ليس الطعام فقط، اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، فلا تبعه حتى تقبضه. رواه احمد. وعن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، حتى يحوزها التجار الى رحالهم. اسمع بارك الله فيك، لا يجوز ان تبيع ما لم تقبضه، وما لم يدخل مخزنك، وما لم يصير في حوزتك، حتى وان كنت متفقا عليه، حتى وان كنت بائع. اعتقد ان هذا الكلام سيثير كثير منكم، والكثير منا قد لا يعلم مثل هذا الكلام. وانت تعلم او ينبغي ان تعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع في اسواقنا اكل الربا شاء ام ابى. من باع في اسواقنا ولم يعرف احكام التجاره اكل الربا شاء ام ابى. من باع في اسواقنا ولم يعرف احكام البيع اكل الربا شاء ام ابى. وكثير منا يتاجر ولا يعرف عن فقه البيوع شيء. وموعظتي انما هي اشارة الى ان التجار هم الفجار الا اذا استقاموا على ما يجعلهم من الابرار. لست ادرس فقه البيوع عن المنبر، ولست اذكر احكاما وارد على الخلاف وابين الراجح من الاقوال، انما اذكر بما اخبر به صلى الله عليه وسلم اشارة الى اسباب فجور التجار، حتى ينظر كل تاجر، كل مسلم ابتلي بهذا الباب لينتهي عما يجعله فاجرا ويستقيم على ما يجعله بارا. خامسا من الاسباب التي تجعل التجار فجار: اننا نبيع لاخر الذي بعناه اولا بسبب الطمع. فقد دلت النصوص على المنع من بيع سلعة من رجل ومن اخر. فعن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. وهذا يعني انك اذا بعت يحدث ان الرجل يبيع قطعة ارض، يبيع دارا، يبيع سيارة، يبيع صفقة تجارة، فيبيعها بخمسة قروش، ثم يأتيه آخر فيطلبها منه فيقول: كم تدفع؟ يقول: أدفع عشر. فيجري الصرع في قلب البائع الذي يملك البضاعة بعدما أمضى البيع مع الأول، فيبيعها للآخر. وهي لا تحل ان يبيعها مرة ثانية، ولا يجوز ان يبيعها، لكنه قد يقع ذلك. واذا وقع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم انها للاول رغما عن البائع، لانه امضى البيع للاول، امضى، بخلاف ما اذا كان مجرد كلام والبيع يقع كما عرفت بالايجاب والقبول مع تحقق خيار المجلس بكم هذه بعشر، فينكم من معاينتها لئلا يكون غررا. ويلزم كل بائع ان يبين العيب كما تعرف وان كان غاشا، ثم يقول: اخذها بعشر، ثم يتفرق بعد المجلس فيكون قد تم الخيار وتم التعاقد، حتى وان تاخر تسليم النقد او تسليم العين، وبذلك يقع البيع ويتحقق عقد البيع. سادسا مما يجعل التجار فجارا: نستغل جهل المشتري لسعر السوق، وهذه يعتبرها البعض مهارة وشطارة، ويقول لك: انا لبستها له، هو ما كانش عارف السعر بكام، وبعتها له بسعر حلو، واديتها له كده وما شابه، حتى ان الناس يعتبرون ان اذا عاملهم احد بصدق نية او بسلامة مقصد او بنوع من الولاء بين المسلمين فيقول له انا بثق فيك، انا بطمئن الى كلامك بكم هذه، يقول له دي بالسوق بكذا مش هتأثر من كده، ويستغل جهله. ثم يصدم ذلك المشتري بانها قد تكون بربع الثمن الذي اشتراه. فعن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباس، والحديث عند البخاري. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعن انس قال نهينا ان يبيع حاضر اللباس وان كان اخاه لابيه وامه، حتى لو كان اخوك ابن امك وابيك. والحديث متفق عليه، ولابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباس وان كان اباه واخاه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. فقيل لابن عباس وما قوله لا بيع حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا، يقول له دي بكذا ومش هتشاغل كده ودي ثمنها كذا. والاحاديث تدل على انه لا يجوز للحاضر ان يبيع للباد من غير فرق بين ان يكون الباد قريبا له او اجنبيا، وسواء كان في زمن الغلاء او لا، وسواء كان يحتاج اليه اهل البلد ام لا، وسواء باعه له على التدريج ام دفعة واحدة. وقالت الشافعية والحنابلة ان الممنوع انما هو ان يجيء البلد بسلعة يريدها بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتي الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر، ويفوت عليه مصلحة ان يبيع في وقتها، ويظن الظان انه لا يستطيع الا بهذا السعر القليل. كثير منا يستغل كما يقول جهل الزبون، ان الزبون جاهل، ان الزبون مش عارف، ويضحك عليه كما يسميه العامة، او يأكله كما يسميه البعض. وكل هذه من المقتضيات التي تجعل التاجر فاجرا. سابعا من الاسباب التي تجعل التاجر فاجرا اننا نقع في النجس. في النجس وهو محرم، النجس نون جيم شين. وهذا النجس من الامور التي يكسر وقوعها في المزادات او في البيوع في الطرقات او في مجامع الاسواق او في مجامع محلات التجارة او في الاسواق الجامعة تقع صور منه. فعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباس ونهى ان يتناجسوا. وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس، والنجس بفتح النون وسكون الجيم نجش. قال في الفتح وفي اللغة تنفير الصيد واستفارته من مكان يصاب، نفس الصيد ان يجه نجسا. وفي الشرع الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواضعة البائع فيشتركان في الاسم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك النادش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بانه اشترى سلعة اكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال الشافعي النجش ان تحضر السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتضي به السوام، فيعطون بها اكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. قال ابن بطال اجمع العلماء على ان الناجش عار بفعله، واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من اهل الحديث فساد ذلك البيع اذا وقع على ذلك، وهو قول اهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة اذا كان بمواطنة البائع او صنعته. والمعنى انه قد يأتي البائع فيوقف عنده رجل بحيث يبيع بخمس، فيقول له انا اخذها بعشر، وهو لا يريد ان ياخذها، فاذا كان هذا النجس وهو التنفير في الفعل كالتنفير في الصيد ليزداد السائم، وهذه اشهر ما تكون، اشهر ما تكون في المزادات، فان بائع المزاد عندما يجمع، وان كان قد ذهب كثير من اهل العلم الى حرمة الصوم، لكن النصوص تدل على جواز الصوم على مبحث ليس هذا محل تفصيله، وهو الصوم معناه ان تزيد في الثمن طلبا للبضاعة طلبا للشيء قبل انعقاد البيع. فيقول رجل اخذه بخمس، تقول اخذه بست، ولم ينعقد بيع الاول. اما اذا انعقد بيع الاول فهو بيع على بيع، وهذا كما ستعرف ممنوع. اما ان يقف البائع ويوقف بجواره اخرين بحيث يقولون اخذها بعشر وهم لا يريدونها، فان كان هذا من تدبير البائع والناجش فهما بالاسم سواء. اما اذا كان الناجش انما يريد ان يخرب على المشتري فهو آثم، لان البائع براء من ذلك، لا يجوز بحال. وكثير منا ممن يدخلون المزادات او يقيمون المزادات او تقع تجارتهم بالمزادات يبتلون بهذه البلوى، ويظنون انها سبيل لبائع المزاد بسعر اعلى، ويظنون انها من المهارة ومن الفهلوة والشطارة، ولا يعلم المغبون ولا يعلم المغبونون انهم بذلك من العاصين الآثمين الذين يدخلون في مثل ذلك في الفجار. ثامنا مما يجعل التاجر فاجرا انهم يغرون ويخدعون من دخل في التجارة حديثا. قد يكون رجل يصنع صنعة، رجل يعمل امورا في مصنع صغير او في ورشة او يركبها في بيته من التجارات او المصنوعات، التاجر الذي هو جديد يتعامل معه على انه يعامله بالاسلام، والتاجر يظن انها شطارة ومرارة ان يغبن وان يضيع، ان يغبن وان يضيع حاجة الاخرين. فعن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. وفي دليل على ان التلقي محرم. وعن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلد، قال تلقاه انسان فابتعه فصاحب السلعة فيها بالخيار. قال اذا تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق. رواه الجماعة الا البخاري. يعني لو ان رجلا جاهلا بسعر السوق تاجر حديث واتى معه ببضاعة فتلقاه بعض الناس وهدول دينا خذ منك بكذا ما تعرفش ازاي حسن من كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الخيار بحيث لو نزل السوق وعرف ان بضاعته تباع باكثر من ذلك فمن حقه ان يسترد البيعة. فقال فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق. وظاهره ان النهي لاجل صنعة البائع وازالة الضرر عنه وصيرته ممن يخدعه، وهذه مسألة موجودة في اسواقنا. وكثير من التجار والسماسرة يأتون البائع فيغبنون بضاعته، تبعين تجاه سيارتك وهو حريص انه ايه انه يعني يجاهدك فيها او يقللك فيها او يغبنك فيها ليستفيد من المشتري سمسرة، فيقول لك دي ما تسويش اكثر من كده، ده مش هتجيب اكثر من كده. فمثل هذا ايضا فجور، ومثل هذا ممنوع شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من ضرر على التاجر، لما فيه من ضرر على التاجر. ان مثل هذه الامثلة التي اذكرها واذكر غيرها ايضا لا يظن ظان انها هي غاية الامر وحسب الكلام، ابدا، بل هي بعض الاحوال التي قد يقع فينا، وقف عليها من احوالك، وقد تكون مبتلا بواحدة منها او بها جميعا. نسأل الله تعالى أن يعافينا من فجور أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الأبرار ونعوذ به أن نكون من الفجار، ونسأله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا في المقبولين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ونصلي وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة تحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومما يجعل التجار فجارا أنهم يبيعون على بيع بعض، فنحن نبيع على بيع بعضنا والعياذ بالله. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، رواه أحمد والنسائي. وأيضا قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، يعني حتى يمضي البيع أو يترك، عندئذ بعد إذ ترك لك أن تبيع. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يصوم على ثومه. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. الحديث فيه ضعف، لكن البعض يعتبره دليلا على جواز الصوم. قوله: ولا يصوم، صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول المالك: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر. وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن كان ذلك تصريحا قال بالفصل: فلا خلاف في التحريم. يعني لما يأتي واحد يقول لك: والله إذا أنا راجل، أنا وهو بنشتغل في تجارة، وأنا بأبيع أشياء وهو يشاركني، بيأتي بأشياء أخرى وبنورد هذه الأشياء لبعض العملاء والزبائن، وبعدين يقول لك: إن أنا لما رحت أتفق مع الزبون وهذا الزبون يبيع ويشتري معي، وتم الصفقة منه على أن أبيع هذه الأشياء بخمسة قروش، فراح شريكي أو زميلي أو من كان معي رآني فذهب إليه من ورائي، وكلاهما ملتحن وكلاهما ملتزم، اسمع إلى هذه الصماد. فذهب للآخر وقال له: أنا أبيعك إياها لهذه الأشياء بأربع. فأبرم معه، لأن الجهل يجعل الكل يخوض، والجهل يجعل الكل يتعدى، وهذا حرام، حرام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه كلام أهل العلم. أن يبيع أحد أو أن يشتري، أن يبيع أو يشتري على بيع أخيه. وفي الحديث أنه تم الشراء بيع، والبيع كما عرفت من الألفاظ المشتركة التي يطلق كل منها على الآخر. وكثير منا يبيع على بيع أخيه، يقول اشتريتها بكام؟ يقول اشتريتها ب15، يقول لا أنا اديها لك ب13، يروح يرجعها للتاني ويجي يشتري بعدما باع. وهذا في الأسواق منتشر إلا من رحم الله تعالى. ويقول لك: أصل السوق نايم والحال كفاد، هل تعرف لماذا الحال كفاد ولماذا نؤخذ في أموالنا؟ لسببين أساسيين: الأول الربا الذي دخل الأسواق، والله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلماذا يبيع الناس البضاعة بأقل من ثمنها؟ ولماذا يحرقون بضاعتهم؟ ما هو إلا محق. والسبب الثاني كثرة المخالفات في البيع والشراء، مما جعلت كثير من التجار تجار، وجعلت شر بقاع الأرض، شر بقاع في الأرض الأسواق، لأن سكانها هم الفجار الذين يبيعون بيع الغرر، الذين يظنون ان الغش مهارة، الذين يغفلون الناس في متاعهم، الذين يستغلون جهل البائعين والمشترين، الذين يبيعون بيعا على بعضهم، الذين ينجشون، الذين يقولون، الذين يتوافقون على الاسم، وغير ذلك كثير. العاشر اننا نأكل الربا شئنا ام ابينا. وكما عرفت ان من باع، من تاجر ولم يعرف احكام البيع اكل الربا شاء ام ابى. لقد جاءت النصوص تبين ان في كثير من المعاملات غير الربا الصريح، غير الربا النسيئة، ان فيه ربا. وهذا الكلام يخص على الخصوص تجار الذهب الذين يتاجرون في الذهب والفضة بغير قيد شرعي او ضوابط، وكذلك الذين يصرفون العملة كثير منهم تصيبهم بلوى الربا دون ان يشعرون. وكما قلت انه لعلك يصيبك او تكون ملوثا بسبب من اسباب الفجور او بها كلها، نسأل الله ان يعافينا واياكم. فعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بلا جد. متفق عليه. وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي فيه سواء، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي فيه سواء. رواه احمد والبخاري. وفي لفظ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، الورق يعني الفضة، الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه احمد ومسلم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن فضال بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وابو داود. وقوله الذهب بالذهب يدخل فيه جميع انواع الذهب من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وخالص ومغشوش. وقد نقل النووي وغيره الاجماع على ذلك. وقوله ولا تشفوا، الشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، والمراد هنا اي لا تفاضلوا بين الذهب والفضة. وخد بالك لما بتيجي تشتري ذهب من تاجر الذهب، المرأة تبيع خاتم، تبيع صوار، تبيع قلادة، تبيع حرق او غير ذلك من الاشياء التي يستبدلها الناس من تاجر الذهب، يذهبون فيقولون له نريد خاتم جديد، ويعطونه القديم فيزن القديم ويجعله في حساباته دون ان يتم بيع القديم، ثم بعد ذلك يبيع الجديد ويأخذ منهم زيادة، وقد يكون الوزن واحدا لكن زيادات بسبب او باخر. مثل هذا دخول في الربا شئت ام ابيت بنص النصوص. واحد يقول لي طب ما نعمل ايه يعني، انا دلوقتي مراتي هتبيع الخاتم ولا انا هبيع مثلا كذا. لابد ان تعرف ان هذين بيعتين. وحتى تخرج من الربا لابد. وقل لابد. ليس هذا على سبيل الفضل والخير. انما على سبيل الوجوب والالزام. ان تبيع البيعة الاولى. فتقول له اشتر مني هذا الذهب القديم. مجازا تصلي قديم. فيبيع فيقول هذا بمئة جنيه. فيقبضك المئة. لان المئة ذهب. الجنيه عوض عن ذهب. فيصح ان تبيعه بالجنيه. لانه ذهب بذهب. لان بضاعة المال ذهب. فرعد ما تقبض المئة تقول له ائتني لهذا الخاتم الجديد. وزنه. يقول بمئة وعشرين. فتعطيه مئة وعشرون. فتعطيه مئة وعشرين. وبهذا تخرج من الربا. لا يصح لتاجر ذهب ان يبيع حاضر بنادر. وقد انتشر بين التجار بسبب الكساد والمحق ان يبيع الذهب بالقسط. وهذا محرم بالنصوص. ليست مسألة هدية ولا قطع علمية. بل هي بالنصوص. لا يجوز ابدا. يقول لك مثلا خد سبكة بخمس تلاف. ربع الفين ويدفع كل شهر الف جنيه. هذا ربا. لان الذهب لابد ان يكون يدا بيد مثا بمث وزنا وزنا بوزن. يعني الذهب بخمس تلاف يبقى قيمته خمس تلاف. لابد يكون في نفس المجلس وفي نفس الساعة وفي نفس ها وها كما في النصوص. واخرج الشيخان والنسائي عن ابي المنهال قال سمعت زيد بن ارقم والبراء بن عازب عن الصرف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين الذهب بالورق دينا. واخرج مسلم عن ابي نضرة قال سمعت ابن عباس عن الصرف فقال الا يدا بيد. قلت نعم. قال فلا بأس. وعن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه. اذا لا يجوز لتاجر الذهب ان يخلط البيعتين فيكون في ذلك ربا. ولا يجوز لتاجر الذهب ان يبيع بالقسط فذلك ربا صريح. ولا يجوز لتاجر الذهب ان يبيع عيار 18 بواحد وعشرين. ولا ان يبيع عيار 21 ب18 من تاجر الجملة او غير ذلك. فكل ذلك فيه ربويات. وهذه مصيبة مبتلى بها من يتاجرون في الذهب والفضة. وايضا مبتلى بها من يتعاملون في الصرف. فلابد ان تعلم ان الصرف تجري عليه احكام بيع الذهب والفضة. لانه من جنسهما. ومعنى الصرف تغيير الدولار. تغيير الريال. تغيير العملات. مثل هذا يسمى صرف. وشرطه ان يكون مثلا بمثل. يدا بيد. فانا اريد منك 100 دولار. تقول مثلا ب100 جنيه او ب500 جنيه. لابد ان اعطيك وتعطيني يدا بيد. لا يتأجل ذلك ساعة. لو قلت لك خذ هذه الاموال وسامر غدا لياخذ الدولار كان ربا. لو قلت بعد ساعة صلي العصر وارجع لك كان ربا. وفي النصوص. أرأيت لماذا تجرهم الفجار؟ عرفت. الحادي عشر. نبيع بالعينة والعياذ بالله. من اسباب جعل التجار فجار. وهذه بلوى انتشرت. كساد. سلم السيولة. مسنوق. عليه شيكات. وتبص تلاقي الاخ كان صوام قوام. طالب علم. خد معينه من الموعظة. يقيم الليل. يحب البر. واول ما يدخل في التجارة ويقعد سنة واثنين يتحول للمعلم فلان. وما ادراك ما المعلم فلان. بلطجي. قاسي القلب. معظم للدينين. لا تؤثر فيه موعظة. مشغول بالديون. دخل في مصيبة الشيكات. متهرب من الديانة. اكل الاموال. كل ذلك بسبب انه بقى المعلم فلان. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. عن ابن اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة، فدخلت معهم ولد زيد بن ارقم، فقالت: يا ام المؤمنين، اني بعت غلاما من زيد بن ارقم ب800 درهم نسيئة، واني ابتعته منه ب600 نقدا. فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد باطل الا ان يتوب. رواه الدارقطني، وهو حديث صحيح. ام زيد بن ارقم دخلت وقالت يا عائشة، بتحكي لعائشة رضي الله عنها: انا اشتريت عبد من زيد ب800 نسيئة، ورحت بيعه له فوري ب600. فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، بئس ما اشتريت وبئس ما بعت. لماذا؟ لأنه بيع عينة. بيع العينة هو أن تشتري من التاجر بضاعة نسيئة بالإرث. بيع لي عم الساعة بكام؟ ب100 جنيه عم الإرث. طب تشتريها مني دلوقتي بكام؟ ب50 جنيه. طب قبضني خد. فيكون الحقيقة أنك أخذت 50 نقدا من الدائن نفسه، ثم تداينت ب100 مؤجل، فيبقى هو ده الربا. لكن جعل البيع حيلة محرمة، وهذا يسمى بيع العينة. أن تحقق النقد عينة للبائع والمشتري، بدل ما تقول اديني 50 جنيه وانهم لك 100 على سنة، دخلت وقلت له اديني البتاعة دي بحال كم اتاخدها مني. هذا هو الذي وقع من هذه المرأة رضي الله عنها. فلما قصت لعائشة، عائشة فجعت وقالت: لقد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يجعله العلماء في مسألة، هي أن الكبائر العظيمة تذهب بالحسنات العظيمة. طبعا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة عظيمة، لكن هذا مشعر بأن البيع بالعينة من الأمور الخطيرة، لأنه ربا. ودرهم واحد ربا يأكله المرء وهو يعلم يعدل 36 جنيه. درهم واحد، درهم مش دينار، درهم يعني حوالي 70 قرش. درهم واحد ربا يأكله المرء وهو يعلم يعدل 36 جنيه. في بعض الروايات أقلها أن يزني بأمه. ويكفي قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك ليه الناس كان صاحب الشركات، صاحب المحلات بتاعته فروع مش عارف على مستوى الجمهورية، وبعدين صار لا يجد ثمن طعام قوت يوم، صار بيهرب من الناس، صار عليه احكام، دخل السجن بعد ما كان المضرب. لماذا؟ محق الربا. يقول لك ده كان معاه ملايين، دخل اسبوعين، دخل شهرين، دخل سنتين، وما يدري المسكين. محق الربا. الله يقول: يمحق الله. من اللي يمحق الله؟ سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويلبي الصدقات. وبعدين يقول لك: اصل انا فكيت نفسي كده في البضاعه، انا خدت منه حاجات بالقسط وبعتها له تاني عشان هو بيعرف يصرفها، وعشان خاطر افك نفسي وعشان العسره. انت تفرج كربا بكرب اشد، انت تفرج عسره بعسره اشد، فما يكون الحال الا ان الكرب يزداد عليك. كرب يزداد عليك. بص تلاقي نفسك تمشي بعد ما كانت قضيه شيك بقت قضيه 10 قضايا، وبعد ما كنت متخانق مع واحد بس، وبعد ما كنت محبوب. تفضل عم الشيخ، تفضل يا اخي، والاخ فلان ومش ده اخ طيب، وكان بيروح عند التجار زيارة بس، يتغدى عند دايا كذا، مش يحب دايجان الزهر، يؤكل ويشارب. فانا كما تاجر زيهم الاخ، وبعد ما تاجر زيهم بقى المعلم فلان، وبقى الحرام فلان، وبقى اكل اموال الناس فلان، وبقى البلطجي فلان، وبقى الغشاش فلان، وبقى مش عارف ايه فلان. بعد ما كان سبحان الله العظيم صدق النبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول: والله ويقسم من فقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح لكم زهرة الحياة الدنيا كما فتحت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. خذ بالك إن لم تجعل نفسك من الأضرار فأنت من الفجار شئت أم أبيت. نسأل الله العافية والسلامة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أزلام البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. رواه أحمد ونفسه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أزلام البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى تراجعوا إلى دينكم. قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتري قبل خفض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. طبعا واحد يسأل يقول: طب أنا دلوقتي لو اشتريتها من النقابة من الشركة من المصنع بنفسي ورحت بعتها لأمي أو أبويا أو أخويا فوري، هل اكون بذلك بعت بالعينة واكلت ربا؟ لا، ليس هذا، انما هو ان تشتري بالقسط من تاجر وتبيعها لنفس التاجر فوري فتكون استدنت له بثمن القسط واخذت منه ثمن الفوري، وهذا اللي وقع الربا. يتبع ذلك قد انتشرت صورة ربوية بيننا الا من رحم الله. اسمع، هذه الصورة خطيرة جدا، وسئلت منها أكاد أكون من لا نعمل إذا قلت من منظر الإخوة، سئلت فيها، وهي المعروفة بالرجل المحفظة، أسميها كذا، رجل المحفظة. يعني إيه رجل محفظة؟ يعني أنت راجل بيكون ما عندوش محل، نوبة سيجارة، ما عندوش محل ولا شركة، يجي يقول لك: أنت لو قلت ثلاجة تعالالي، جهاز لبنتك تعالالي، عايز سيجارة تعالالي، فيقول: طب تعالى انا عايز اجيب حاجات من محل كذا ومن شركة كذا، فيروح ياخده يشتري له الحاجات ويدفع هو الفلوس. اشترى ثلاجة، اشترى سجاد، اشترى طعام، اشترى سيارة، اي شيء، ثم بعد ذلك يقول له: دي بخمس، انا اعطانك بثمانية، فسدد لي بالقسط. هذا الرجل ما الذي فعله؟ اقرض هذا الرجل بالربا، مشي معاه عبارة عن محفظة، كأن الرجل ده عبارة عن محفظة بجيبك، المحفظة دي ساعة مش معاك انت، ما هي الرجل ده لابسه محفظة. ذهبت لتشتري، انت الرجل جالك عايز ثلاجة، انت لا عندك ثلاجة ولا تملكها ولا حطها ولا قبضتها ولا بمخزنك، انما مشيت معاه عند التجار: هي دي يا عم، هي دي بكام؟ بألف. خد المحفظة ده، دفعت ألف، المحفظة دي هتدفع ألف وتاخدهم منك ألف ونص. ويقولك: أنا بتاجر. لا، أنت ترابي، أنت ترابي. هذه الصورة انتشرت، يقولك: الولايات أحمد بتقول لي عايزة ملاية، بتقول لها: أنت عايزة إيه؟ تعالي ننزل. تقول لها: عايزة ملايات عشان البنت، وعايزة هدوم عشان البنت، وعايزة عشان هتتجوز. وبعدين أم أحمد تدفع وتقول لها: الحاجات دي بألف جنيه، هتدفعها على ست اشهر ألف ونص. وتبقى أم أحمد مرابية ولا تدري، مرابية ولا تدري. عرفت؟ ثاني عشر، نحتكر البضاعة. كثير منا يحتكر، يقول لك: سقعها، بردها، لما تشحها في السوق طلعها عشان سعرها يضرب، هي مش موجودة في نيويورك، بطلوا يجيبوها، بطلوا يستوردوها، وانا عندي شويه في المخزن، وفاكر ان دي مهاره وشطاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي قال: لا يحتكر الا خاطئ، لا يحتكر الا خاطئ. وكان سعيد يحتكر الزيت، وهو احمد ومسلم ابو داود. الثالثه عشره من هذه الامثله، والامثله طويله وكثيره، لكن كما قلت انا اذكر نفسي واياك بالضروري وليس بالكل، بالضروري جدا. القاسمة، القاسمة وهي الغش وعدم تبيين العين. طبعا احنا مبتلين في السوق بانك انت بتنزل تشتري الماتور ده يقولك ده بتاع بره. طب ده قلت فيه بتاع بره فين يعني؟ بره منين؟ بره الشارع ولا بره البلد ولا بره شبرا؟ اي بره. تقلب فيه بالطول وبالعرض ملوش اسم. انت بقى تاخده عن بتاع بره يعني يمكن الماني يمكن بتاع، وهو من اردع ما يكون. يمكن لو اتيت بموتور او بآلة او بقطعة قديمة كانت اجود منه. وطبعا او مثلا نحن مبتلون ايضا تلاقي العلبة مكتوب عليها فرنسا، وانت مبسوط قوي ان فرنسا دي الجزء ده ولا حجم، وهو من جوه مش محفل يكون من شطنوف ولا له قيمه ولا له ثمن. والناس يبيعون ويقول لك دي ارشاها حلو وجملتها رخيصه ومش عارف ايه ودي فيها ايه. الغش تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من الغش وقال من غشنا فليس منا. قاسمه التجار، قاسمه التجار يقول لك ما انا معايا جواب من بلد المنشأ، المستورد جايبها نصين بس نطلع جواب من ايه؟ من ايطاليا. ده هو جايبها مش عارف منين بس نطلع جواب مش عارف من كذا. وانت تعرف القصه، والمشترك مع الغاش غاش، المشترك مع الغاش غاش. لو بعت عصيرا لمن يتخذه خمرا كنت ملعونا، كنت ملعونا. فكيف تشارك في الغش؟ لقد جاءت النصوص تدل على وجوب تبيين العين والتحذير من الغش ايما تحذير. فعن عقبه بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم واخو المسلم لا يحل لمسلم. مش انت مسلم؟ مش انت مسلم صاحب دين؟ ولا السوق قلبك؟ ولا انت تاجر؟ ولا انت المعلم؟ لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له، لا يحل. صيغ التحريم التي لا تعرف لها. وعن واسلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه، ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بيانه، رواه احمد. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مبلول، فقال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. اقيموا الاسلام، اقيموا الدين. لماذا غلقتكم الاسواق؟ لماذا اعبدتم الدرهم والدينار؟ لماذا صرتم من الفجار؟ ولماذا لا تكونون من الابرار؟ عسى الله ان يرفع بقاه وغضبه عنا. لماذا؟ لماذا الكل يقول لك السوق كده وكله ماشي كده؟ لماذا؟ ويقول لك بشوف ده الراجل ده اللي فكره قد كده وبيغش وبيسرق وبيعمل وبيحرق وبيضرب. لماذا؟ فتنت نفسك وفتنت غيرك. ان التجار لما نزلوا اقاطوا الصين، اقاطوا الصين واقاطوا شرق اسيا التي فيها جزء كبير من المسلمين وملايين مليانه منهم بتجارتهم وبحسن معاملتهم، ولانهم كانوا من السماحه بمكان رحم الله رجلا سمحا الى الصرع سمحا اذا باع. اين السماحه؟ اين الدين؟ قلت انا ما اعرفكش، لو اخويا ما اعرفوش الشغل. اعوذ بالله. وبعدين نشتكي كرب في البيوت، كرب في الاولاد، وامراض لم تظهر في الاسلاف، ومصائب ديون، ومصائب افلاس، ومصائب بنك، وضياع بضاعات، واخذ اموال من الناس. والله يا اخوان نسال الله العافيه والسلامه، يكاد ما يكون من شريكين، يكاد ما يكون من شريكين من الملتزمين من الملتحين. سميهم سميهم، انا من المسلمين، انا اقول من المسلمين، الا ويتخاصمون. وياتيني من ذلك الكثير، نعوذ بالله من الخذلان. وابكي ابكي على ان من كان من بينهم الله وبينهم شرعه وبينهم دينه تكون بينهما بالخصومات التي على فيها امر الدرهم والدينار وقطعت الاوصال الشح النفوس والحسد والحقد والغل وحب العلو بالباطل والتضحية بالمبادئ الشرعية والاوامر التي امر الله بها. من غشنا فليس منا، رواه الجماعة الى البخاري والنسائي. والغش امر عظيم جدا، يكفي ان نشوف ما من مصيبة انا ذكرت عليك 13 صفر و13 باب من ابواب الفجور وسببا من اسباب ابتلاع السكر من الفجار، لكن ليس فيهم سبب سواء بيع على بيع اخر او سواء ثوب او سواء ثلاث ركبان او سواء بعينة، الا وفيه ليس فيه ليس منا. وفي الغش قال ليس منا، في الغش قال ليس منا، وليس منا تشديد ووعيد شديد يدل على من الكبائر العظام التي ينبغي ان ينتهي عنها كل احد. بين كان بعض السلف يخشى من التجارة ويعلم اعلم ان فيها البركة لكني اخشى. قيل له لما تخشى من التجارة؟ قال لئلا اقول، قال حتى لا اصير غاشا، اصير غاشا. قال كيف ذلك؟ قال اذا كان ثوب فيه عيب لا ادري، لا ادري، مع انه مبرأ من ذلك، لكن شوف التقوى، شوف الورع، هذا ورع. طبعا انت لا تدري خلاص، لكن بالواحد منا يبقى عارف ان البضاعة دي مضروبة ودي بايظة ودي مش عارف ايه ودي وارد زفتان ودي مش عارف وارد ايه وارد كذا ومن مغشوشة ومضروبة وفاسدة وسالفة، لكن تراها حلو وماشية وبتقلب ويزون الناس ويغشون الناس. ما ذكرته البقان يطول ولا يتسع المقال لو اردت لو اردت التوفيق الوفاء واردت التنبيه عما احب ان انبه واردت ان اعظ بما ينبغي ان اعظ لما انتهى المقال، لكن هذا غيظ من فيض. وهذه بعض الاسباب التي يمكن ان تساعدك على اجابه السؤال لماذا التجار هم الفجار؟ وليكن معلوم ان هذه الصور والاسباب التي ذكرتها هي نسبه قليله من صور كثيره للمخالفات التي يقع فيها التجار، وقد تخيرت منها ما هو منتشر وكثير الحدوث بين المتبايعان في التجارة. وإلا فهناك مخالفات التجارة في الفاكهة والخضروات وبيع الحقول والزروع والصناعة وبيع الحيوان، وصور كثيرة لعل من يسمعني الآن لا يقع فيها أو لا تمسه، فأردت التنبيه على الضروري. ولا يظن ظان ان هذا هو بيت القصيد وحسب، لا، بل هذه امثلة وسوق التجارة، الاسواق مليانة بلاوي، سوق التجارة فيه من الويلات والويلات، فالربويات وحرق البضاعة والغش التجاري وضرب الاسعار والكذب والتجليد والبيع باليمين والحلف. والله العظيم علي الكذب، والله العظيم ما تنفع، ويبقى جايبها بجنيه بيبيعها ب15. واحد بيسالني بيقول لي انا بجيب حاجات ممكن تكون تكلف 20 وهي في السوق ب200 جنيه ابيعها ب200 جنيه، بيسالني كده. وممكن لما يجي يبيعها ب200 جنيه واحد يقول له طب 150 ما تنفعش، يقول له والله العظيم ما تنفع، ما تنفع، والله العظيم ما تنفع. والبيع باليمين والحلف وغير ذلك الكثير. اخي المسلم، اخي المسلم، انا ولديك بالاسلام لا ولديك بالتجارة، لكن اخي المسلم التاجر كن من الابرار ولا تكن من الفجار، وادخل الجنة من باب التجارة، فان من رزقه الله تجارة فقد رزقه بابا للبر، بابا للبر لا يتحكم عنه الجنة. اذا صدق، اذا بين وصدق وبر ادخل الجنة من هذا الباب. وكن كما قال ابن عمر التاجر الامين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة. وكن كما قال ابن عباس التاجر الصدوق لا يحجب من ابواب الجنة. اللهم لا تحجبنا عن الجنة يا رب العالمين. واذكر نفسي واياك بما جاء عن عطية السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضر بما به البأس. لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين. اسمع الى هذا واحفظه. لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع لباس به حضرا لما به الباس. رأس المدين. وفي لفظ تمام التقوى. تمام التقوى ان يتقي الله. ان يتقي الله حتى يترك ما يرى انه حلال خشية ان يكون حراما. خشية ان يكون حراما. وعن انس قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة يلاقي تمرة يلاقيها في الطريق يلاقيها على فراشه فيقول لولا اني اخشى انها من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. تقوى وبر. هذا هو هجو نبيك الذي انت مطالب ان تتبعه. هذا هو هجو الدين. اخي اخي بالله اذكر نفسي واياك ان كثيرا منا ضاع منهم بسبب التجارات ولم يجمعوا منها ما يغنيهم عند الله. اعلم ان ما جمعت من مال حتى لو صارت قراطير مقدرة من الذهب والفضة فلن تسمن عنك شيئا ولن تغني عنك من الله شيئا الا اذا كنت قد جمعتها بالطريق الذي يرضي الله وانفقتها في مرضاة الله. كن من الابرار ولا تكن من الفجار. اسأل الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم وان يجعلني منكم ان يجعلوا اياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اعنا ولا تعن علينا. رد غش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين وفك هفر الماسورين ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا ارنا ايات عزك وانتقامك في الكافرين. جنود بريطانيا اصيبوا بمرض خطير في المجموعة التي هي في افغانستان. وهذا شأن رب العالمين. والشجر يقول الشيخ احمد ياسين انه هو نطق على المجاهدين والمؤمنين في اسرائيل وفي فلسطين ينادي عليهم. ايات من الله تعالى تبشر. اللهم يا ربنا بشرنا بما يسرنا واهلك الكافرين. اللهم اهلك الكافرين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم يا ربنا اخرجنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. قنا شر انفسنا. قنا شح انفسنا. قنا الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق. اجعلنا من الابرار ولا تجعلنا من الفجار. اللهم اجعلنا من الابرار ولا تجعلنا من الفجار. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا كما رزقتنا العلم فارزقنا العمل. ونعوذ بك من ان نذكر به وننساه. اللهم اهدنا فيمن هديت. وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تحرمنا فضلك. اللهم لا تحرمنا نصرك. اللهم يا ربنا اقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك. واجعل خير اعمالنا خواتيمها. ولا تمتنا الا وانت راض عنا. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. فرج كرب المكروبين وفك اسر الماسورين. اللهم سرنا فيهم يا رب العالمين. ورد اخواننا الينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في الشيشان وفي كسور وفي كشمير وفي فلسطين افغانستان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعينهم بتأييد من عندك. يغفر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. اللهم اهلك طواغيت العرب والعجم. اهلكهم بددا واحصهم عددا. اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت. اللهم لا تحرمنا الدعوة الى سبيلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين.
تبارك على قلوبنا عند الشدائد. نسألك ان تفرج كرب المكروبين وان تفك اسر المأسورين وان تفرج كرب عبدك فوزي وعبدك نشأت وعبدك عمر وسائر اخوان من المؤمنين. اللهم فك اسرهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اجعل هذا بميزان حسناتهم. اللهم ربنا بما يرضيك. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة وارحمنا وإياهم يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا رب اخلصهم خيرا في أهلهم وأولادهم. اللهم آمن فزعهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تجمعنا بهم في الدنيا على خير وفي الجنة في الآخرة. اللهم نجنا وإياهم من مكر الماكرين، اللهم اكفنا وإياهم شر الظالمين، اللهم هدنا وإياهم فيمن هديت، واجعلنا وإياهم في المقبولين، اللهم ارفع بذلك درجتهم، وحط بذلك خطيئتهم، واعف بذلك عن أخطائهم وعن سقطاتهم وعن زلاتهم، وارفع بذلك شأنهم، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا وقلوبهم، فرج كربهم، هون عليهم، اللهم يسر لنا ولهم من أمرنا يسرا، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتهم، اللهم ردهم إلينا ردا جميلا، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي البلقان وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، اللهم يا رب واصلحهم بما تصلح به عبادك الصالحين، سدد رميتهم واطلق كلمتهم، اكفهم شر المنافقين، واكفهم شر من خذلهم يا رب العالمين، تولى امرهم، يسر لهم بحاجتهم، اقبل من مات منهم بالشهداء، اللهم اقبل من مات منهم بالشهداء، اللهم خفف عنهم وطأة البرد وشدة البرد، اللهم اقضي لهم حاجتهم، اللهم انهم صفات تحملهم، رياح تطعمهم، عراق تكسوهم، اللهم يا رب نسألك ان ترحم ضعفهم وان تنكأ عدوهم، اللهم امن روعاتهم واسترهم في نسائهم وقوي رجالهم، داوي جرحاهم، اقض لهم حاجتهم، تولى امرهم، تركهم الناس فلا تتركهم، خذلتهم الدنيا فلا تخذلهم، انت رب العالمين بيدك الامر وانت على كل شيء قدير، اللهم اجعل قتلهم في الجنه، وارزقنا واياهم شهاده في سبيلك ترضى بها عنا.